بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب إثم قاطع الرحم. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إثم قاطع الرحم. هذا جانب الترهيب في جانب الترهيب في صلة الأرحام، لأن النصوص التي وردت في صلة الرحم جمعت بين أمرين: ترغيب فيها وترهيب من القطيعة الذي هو ضد الصلة. وقد مر معنا جملة من الأبواب والأحاديث في الترغيب في صلة الأرحام وبيان ما في ذلك من الثواب العظيم والأجر الجزيل من الله تبارك وتعالى. وهذه الترجمة عقدها الإمام البخاري رحمه الله ليبين ما جاء من ترهيب من القطيعة الذي هو ضد الصلة. قال: باب إثم قطيعة الرحم، أي ما على القاطع من الإثم وما أعد الله تبارك وتعالى له من العقوبة. أورد في هذه الترجمة حديث جبير بن مطعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وهذا فيه تهديد شديد للقطيعة وبيان عظم إثم القاطع وبيان ما عد الله تبارك وتعالى له من العقوبة. قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. وإذا كان من يقطع رحمه يستحل هذا الأمر، أي يراه حلالا ليس بحرام، مع وقوفه على دلائل الشرع وبيناته في هذا الأمر، فإن قوله لا يدخل الجنة المراد به التأبيد، أي لا يدخلها أبدا إذا كان مستحلا لهذا الأمر الذي حرمه الله تبارك وتعالى. وأما إذا كان يرى أن هذا الأمر حرام وأنه إثم، ولكن عنده تهاون وتقصير، فإن النفي في قوله لا يدخل الجنة قاطع أي لا يدخلها ابتداء، المستحل لا يدخلها أبدا، والمتهاون لا يدخلها ابتداء، وإنما يدخلها دخولا متأخرا بعد غيره من السباقين من أهل المنافسة في الخيرات والمحافظة على الطاعات والبعد عن المعاصي والآثام. وربما مر بمرحلة تعذيب قبل الدخول، ربما مر بمرحلة تعذيب قبل الدخول، لأن أصحاب المعاصي فيما دون الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى أمرهم يوم القيامة وشأنهم تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم، وإن عذبهم فإنهم لا يخلدون في النار، لأن الخلود في النار للكفار للمشركين بالله سبحانه وتعالى. أما العصاة فإنهم إذا دخلوا النار، عصاة الموحدين إذا دخلوا النار لا يخلدون فيها، وإنما يعذبون فيها على قدر إثمهم وعلى قدر ذنبهم أو ذنوبهم وجرائمهم، ثم بعد ذلك يكون دخولهم الجنة، لأن الجنة دار الطيب المحض الذي لا خبث فيه، فمن جاء يوم القيامة يحمل مع طيبه خبثا طهر أولا حتى يكون مؤهلا لدخول الجنة، ثم بعد ذلك يدخل، طيبتم فادخلوها خالدين. لا بد أن يكون طيبا لا خبث فيه، لا بد أن يكون طيبا لا خبث فيه. فقوله لا يدخل الجنة قاطع النفي للتأبيد إن كان مستحلا، والنفي للدخول ابتداء إن كان متهاونا بهذا الأمر، مفرطا في هذا الواجب، مضيعا لهذه الطاعة التي أمره الله تبارك وتعالى بها. نعم.
قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن عبد الجبار قال سمعت محمد بن كعب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الرحم شجنة من الرحمن تقول يا رب إني ظلمت، يا رب إني قطعت، يا رب إني يا رب يا رب، فيجيبها ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك.
ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الرحم شجنة من الرحمن. وقد تقدم معنا هذا الحديث بمعناه وقريبا من هذا اللفظ الذي بين أيدينا من حديث عائشة رضي الله عنها وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ومر معنا أيضا معنى قوله شجنة أو شجنة أو شجنة من الرحمن تقول يا رب. وعرفنا أيضا أن هذا القول من الرحم قول حقيقي، وأنها تتكلم بهذا الكلام حقيقة ينطقها رب العالمين الذي أنطق كل شيء. وقد مر معنا قريبا تأتي يوم القيامة ولها، تأتي الرحم يوم القيامة ولها لسان طلق ذلق، لها لسان طلق ذلق، والله على كل شيء قدير. فهذا قول وكلام حقيقي تتكلم به الرحم بين يدي الله يوم القيامة، تشتكي من القطيعة، تشتكي من القطيعة، تقول إني ظلمت يا رب، إني قطعت يا رب، إني بحذف الخبر فيهما، أي تعدد أنواع من المظالم والتعديات التي حصلت لها من أناس في الدنيا، فتشتكي إلى الله عز وجل يوم القيامة وتطالب بحقها، حق الرحم أن توصل وأن لا تقطع، فتأتي يوم القيامة وتطالب بحقها، تقول إني ظلمت، إني قطعت، إني أي إني كذا، إني كذا، تعدد أنواعا من الأمور التي حصلت لها في الحياة الدنيا وتطالب بحقها. يقول الله عز وجل قال فيجيبها أي الله ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك. مر معنا في حديث مضى أنها تقول نعم أي رضيت ذلك. فهذا يدل على إثم قاطع الرحم وأيضا ثواب الواصل. وجمع في هذا الحديث بين الترغيب والترهيب، فالواصل يصله الله سبحانه وتعالى بمنه ومده وعونه وتوفيقه، والقاطع يقطعه الله عز وجل، يقطع من الخير وتحل عليها العقوبة والنقمة وسخط الله تبارك وتعالى. نعم.
قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء. فقال سعيد بن سمعان فأخبرني ابن حسنة الجهني أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه ما آية ذلك؟ قال أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي ويعصى المرشد.
ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أو أثر أبي هريرة، قال سعيد بن سمعان سمعت أبا هريرة يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء. الصبيان صغار السن، والسفهاء صغار الأحلام. الصبي هو صغير السن، والسفيه صغير الحلم، صغار الأحلام ناقصي العقول والفهم، وفيهما الطيش والخفة والعجلة، لأن أصل السفه في اللغة الخفة، وسمي السفيه سفيها لخفة عقله، سمي السفيه سفيها لخفة عقله لأن عقله خفيف ليس رزينا ولا متزنا ولا منضبطا ولا متصفا بالأنات والتؤدة، وإنما هو متصف بالخفة والطيش والعجلة والاندفاع والتسرع. وإذا اجتمع الأمران صبي وسفيه صبيان وسفهاء ثم يكونون هم الأمراء يلون الإمارة، فهذا أمر يتعوذ بالله منه، هذا أمر يتعوذ بالله منه. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يتعوذ بالله من إمرة أو إمارة السفهاء والصبيان، لأنه إذا ولي الإمارة السفيه الصبي هذا مصيبة على الناس، مصيبة عظيمة. إن اعترضوا عليه بشيء أو بينوا له شيئا ضاعت دنياهم، وإن تركوه على سفهه ضاع دينهم. ولهذا مصيبة أن يلي أمر الناس السفهاء والصبيان. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يتعوذ من ذلك، يقول أعوذ بالله من إمرة الصبيان والسفهاء، من إمرة الصبيان والسفهاء. الصبيان صغار الأسنان، والسفهاء صغار الأحلام. قال سعيد بن سمعان الراوي عن أبي هريرة قال فأخبرني ابن حسنة الجهني. نلاحظ الآن أن الأثر الذي هو تعوذ أبي هريرة من إمرة الصبيان والسفهاء سمعه سعيد مباشرة من أبي هريرة، يقول سمعت أبا هريرة يتعوذ من إمرة الصبيان. ثم الزيادة التي تتعلق بموضوع الترجمة لم يسمعها سعيد مباشرة من أبي هريرة، وإنما سمعها من واسطة ابن حسنة الجهني. قال سعيد فأخبرني ابن حسنة الجهني أنه قال لأبي هريرة ما آية ذلك؟ ما آية ذلك؟ قال أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي ويعصى المرشد. وابن حسنة هذا مجهول الذي يروي عنه سعيد ابن سمعان. قال لأبي هريرة: ما آية ذلك؟ يعني ما هي العلامة، ما هي علامة ذلك التي يعرف بها هذا الأمر؟ فذكر ثلاث علامات: أن تقطع الأرحام، ويطاع المغوي، ويعصى المرشد. تقطع الأرحام التي أمر الله تبارك وتعالى أن توصل، وهذا هو موضع الشاهد من هذا السياق للترجمة، فهذا داخل في جملة ما يتعوذ بالله تبارك وتعالى منه. والأمر الثاني: يطاع المغوي، أي الذي يصد عن دين الله ويغوي الناس ويحرفهم عن صراط الله المستقيم، يطاع وتسمع كلمته ويصبح له شأن عند الناس، يسمعون إليه ويقبلون كلامه ويقبلون على حديثه. والأمر الثالث: يعصى المرشد، المرشد الذي يدل الناس على إلى صراط الله المستقيم، على بصيرة وعلى بينة، يعصى لا يطاع، تكون الطاعة للمغوي، أما المرشد فلا يقبل الناس عليه ولا يستمعون له. فهذه إمارات ثلاث ذكرها أبو هريرة رضي الله عنه، قال: أن تقطع الأرحام، ويطاع المغوي، ويعصى المرشد. والشاهد في قوله أن تقطع الأرحام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال: سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي.
ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا، أي أن قاطع الرحم له عقوبة معجلة في الدنيا، وله عقوبة مؤجلة يوم القيامة. وهذه الترجمة معقودة لبيان العقوبة المعجلة، وأن قاطع الرحم له من الله تبارك وتعالى عقوبة معجلة في الدنيا قبل العقوبة التي يبوء بها وينالها يوم القيامة. وأورد حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي. أحرى أي أجدر وأولى، وفيه أن قطيعة الرحم والبغي هما أولى الذنوب بتعجيل العقوبة، فالباغي يمهله الله سبحانه وتعالى ولا يهمله، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. جاء في الحديث أن الله عز وجل يملي للظالم ولا يهمله، وإذا أخذه أخذه بغتة. فالظالم وإن امتد حبل ظلمه وطال زمن ظلمه، يبغته شيء في الدنيا يراه ويذوقه معجلا في الدنيا ويراه الناس أيضا مع ما يدخر له من عقوبة يوم القيامة. فالباغي أجدر وأولى الناس بتعجيل العقوبة له في الدنيا، بتعجيل العقوبة له في الدنيا. وكذلك قاطع الرحم، وكذلك قاطع الرحم حري وجدير بأن تعجل له عقوبته في الدنيا مع ما يدخر له يوم القيامة من العقوبة عند الله تبارك وتعالى. والباغي ذاق الناس منه مرارة بغيه، والقاطع ذاق قرابته منه مرارة قطيعته، ولهذا فهو حري بأن تعجل له العقوبة، وهما أجدر وأولى وأحق الناس بأن تعجل لهم العقوبة في الدنيا مع ما يدخر لهم من عقوبة يوم القيامة. وحديث أبي بكرة هذا سبق أن مر معنا في الباب 15، وأعاده المصنف هنا لمناسبته لهذه الترجمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ليس الواصل بالمكافئ. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سفيان لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورفعه الحسن وفطر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ليس الواصل بالمكافئ. ليس الواصل أي حقيقة، ليس الواصل حقيقة هو المكافئ، والمكافئ هو الذي يجزي غيره بمثل ما جزاه به. المكافئ هو الذي إذا وصله ذو رحمه وصلهم على سبيل المكافأة لهم والمجازاة بالمثل، فإن وصلوه وصلهم، وصلته لهم مكافأة، صلته لهم مكافأة لهم بمثل ما صنعوا معه. فليس عنده همة للوصل ابتداء، لكن إذا وصله بعض رحمه وصله، وربما بعضهم تقيد بالمكافأة بالمثل، كان جلس عنده نصف ساعة يحسبها نصف ساعة مثل ما جاء وجلس عنده نصف ساعة، فهو ليس بواصل وإنما مكافئ، ليس بواصل وإنما مكافئ يجزي بالمثل. ولهذا عقد الإمام البخاري رحمه الله لترجمة: باب ليس الواصل بالمكافئ. لماذا؟ لأن المكافئ صلته لرحمه جاءت على سبيل المعاوضة والمجازاة بالمثل، جاءت على سبيل المعاوضة والمجازاة بالمثل، أي أنه وصل رحمه عوضا لصلة رحمه له، ومجازاة لرحمه بمثل ما جازاه به. فمن كان كذلك ليس واصلا. وأورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث، حديث فطر بن خليفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ليس الواصل حقيقة بالمكافئ، أي بالذي يكافئ من يصله من ذوي رحمه فيجازيه بمثل ما صنع، فمن كان كذلك ليس واصلا. إذن من هو الواصل؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. الواصل حقيقة الذي يعد صلته لرحمه قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب فيها ثواب الله وما عند الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هذا مبدأه في الصلة، ينشد من صلته شيئا عند الله سبحانه وتعالى، يريد ثواب الله ويريد النجاة من عقابه، لأن الله عز وجل أمره بذلك وأعد للواصل ثوابا عظيما وأعد للقاطع عقابا أليما كما سبق أن مر. فالواصل ليس هو المكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه يصلها، فهمته التقرب إلى الله عز وجل وطلب ما يرضيه سبحانه وتعالى، ولا يلتفت إلى هل وصلني أم لم يصلني أو نحو ذلك من الاعتبارات التي إذا اشتغل بها أدت إلى قطيعة الرحم، أدت إلى قطيعة الرحم، ويبقى كل قاطع وكل يلتمس لنفسه معاذيرا يتعلل بها لنفسه. ثم إذا زاره بعض ذوي رحمه قابلهم بالمثل وجازاهم بالمثل، فمن كان كذلك ليس واصلا، كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وهذا يفيدنا أن الناس في هذا الباب على درجات ثلاث: واصل هذه الدرجة الأولى، والدرجة الثانية المجازي أو المكافئ، والدرجة الثالثة القاطع. فالناس في هذا الباب درجات ثلاث: الدرجة الأولى الواصل، والواصل هو الذي يتفضل على ذوي رحمه بصلته وإن لم يتفضل عليه أحد منهم بصلة، هذا هو الواصل الذي يتفضل على ذوي رحمه بصلته. وبل للرحم ببلالها وإن لم يتفضل عليه بشيء من ذلك، ويفعل ذلك تقربا إلى الله تبارك وتعالى وطلبا لمرضاته حتى وإن أساءوا إليه، مثل ما سبق أن مر معنا في قصة الرجل الذي يشكو ويذكر حاله للنبي عليه الصلاة والسلام مع قرابته يصلهم ويقطعونه ويحلم عليهم ويجهلون عليه، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يصلهم، وهذه الصلة طاعة لله تبارك وتعالى. فهذا هو هذه هي الدرجة الأولى الواصل. الدرجة الثانية المكافئ أو المجازي بالمثل، وهو الذي لا يصل رحمه إلا إذا وصلوه، لا يصل رحمه إلا إذا وصلوه. والدرجة الثالثة القاطع، القاطع لذوي رحمه، وهو من قد يتفضل عليه ذو رحمه بالصلة ولكنه لا يتفضل هو بشيء من ذلك لأنه قاطع. فالناس في هذا الباب درجات ثلاث: واصل ومكافئ وقاطع. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الدرجة الأولى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا عيسى بن عبد الرحمن عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي فقال: يا نبي الله، علمني عملا يدخلني الجنة. قال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة: أعتق النسمة وفك الرقبة. قال: أوليست واحدا؟ قال: لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة، والمنيحة الرغوب، والفيء على ذي الرحم، فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير.
ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم. باب من يصل ذا الرحم الظالم، وهذا باب رفيع من أبواب الخير، ومنزلة عالية من منازل صلة الأرحام، أن يكون الإنسان المسلم من شدة عنايته وحفاوته واهتمامه بهذا المطلب العظيم صلة الأرحام يصل ذا الرحم الظالم، يعني يصل من رحمه من يعرف بالظلم سواء عليه أو على الآخرين يصله. وهذا فيه فضل، فضل صلة ذا الرحم الظالم فيه فضل، لأنه أداء للصلة التي أمر الله تبارك وتعالى بها، ولأن صلته قد تكون سببا في امتناعه عن ظلمه أو خفة حدة ظلمه وإطفاء جمرة شره وأذاه، بينما إذا قطع ربما زاد الشر شرا والأذى أذى. وصلة ذي الرحم الظالم هي عمل بقول الله تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، دفع بالتي أحسن. إذا كان معروفا بالظلم فيوصل، وفي هذا فضل، وهو نوع من الدفع بالتي أحسن، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وذو الرحم الظالم إذا وصله ذو رحمه وتلطفوا معه وقدموا له الهدية وألانوا له الحديث، ما من شك أن لهذا الأمر أثر عليه وتأثير عليه وإلانة لقلبه. ولهذا جاء في هذا فضل عظيم عقد لأجله الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم. وأورد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فقال: يا نبي الله، علمني عملا يدخلني الجنة. وهذا فيه حرصهم على الخير ورغبتهم فيه وبحثهم عن أسبابه ووسائله الموصلة إليه. علمني عملا يدخلني الجنة، سؤال مختصر لكنه عظيم وجامع. ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. لئن كنت أقصرت الخطبة، يعني لئن كانت كلماتك قليلة وجيزة وسؤالك قليل الألفاظ قليل المبنى، لكنه سؤال عظيم المعنى، جامع لطلب مقاصد عظيمة وغايات جليلة. قال: لئن كنت أقصرت الخطبة، يعني كانت كلماتك وسؤالك ألفاظه قليلة، لقد أعرضت المسألة، أي أن مسألتك عريضة ومطلبك عريض. ثم بين له النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يستفاد منه فائدة للمعلمين والمربين، أن السؤال إذا طرح وكان سؤالا جميلا، سؤالا لطيفا، سؤالا مفيدا، سؤالا نافعا، يشد على يد السائل ويثنى عليه كما كان يصنع عليه الصلاة والسلام. إذا كان السؤال يدل على رغبة عظيمة في الخير، أو كان السؤال من الأسئلة الجامعة النافعة للسائل ولغيره، يثنى عليه، يقال له سؤالك هذا عظيم، سؤالك هذا نافع، أحسنت بهذا السؤال، وفقت إلى هذا السؤال العظيم، إلى غير ذلك من أنواع الثناء. فهذا من هديه عليه الصلاة والسلام. قال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. ثم ذكر جواب سؤاله، ذكر الأمور التي يدخل بها العبد الجنة. قال: أعتق النسمة وفك الرقبة. أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال الأعرابي: أوليست واحدا؟ أليس عتق النسمة هو فك الرقبة؟ أليس هما شيء واحد؟ وهذا يستفاد منه أن السائل إذا استشكل شيئا في الجواب يسأل حتى يزول عنه الالتباس، حتى يزول عنه الالتباس. فهذا استشكل الأمر وظن أن عتق النسمة هو فك الرقبة وأنهما شيء واحد، فسأل هذا السؤال ليرفع الاستشكال الذي عنده. قال: أوليست واحدا؟ قال: لا. عتق النسمة أن تعتق النسمة، وجاء لفظ الحديث في بعض مصادره أن تنفرد بعتقها. قال: عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، يعني أن تقوم وحدك بعتقها دون أن تكون مشتركا مع الآخرين في ذلك، هذا المراد بعتق النسمة. والنسمة يطلق على كل حي من طير أو غيره، لكن المراد هنا عتق الإنسان الرقيق، شراؤه وعتقه في سبيل الله، اعتاقه في سبيل الله. قال: عتق النسمة وفك الرقبة. قال: وفك الرقبة أن تعين على الرقبة، أي أن عتق النسمة أي على وجه الانفراد، وفك الرقبة أي على وجه المشاركة، تعين غيرك على فكها، تساهم وتساعد وتعاون على هذا الأمر. وهذا فيه أن من أسباب دخول الجنة فعل هذا الأمر، سواء فعله استقلالا وينفرد به الأمر، أو على وجه المشاركة والمعاونة مع الآخرين. قال: والمنيحة الرغوب، هذا أمر ثالث من أسباب دخول الجنة، والمنيحة الرغوب، وفي بعض المصادر الوكوف. والمراد بأن المنيحة هي العنز والشات غزيرة اللبن، الرغوب أو الوكوف أي غزيرة اللبن. والمراد بذلك أي منحها لمن هو محتاج، تبقى عنده أياما أو شهورا، يعرفها، يطعمها، يسقيها، ويستفيد من حليبها. فالمنح للحليب، يعطيها إياه تبقى عنده، يعرفها وينتفع من حليبها، وأيضا ينتفع من صوفها ونحو ذلك، على حسب ما وجه به من منحها له. قال: والمنيحة الرغوب. فهذا من أسباب دخول الجنة، من أسباب دخول الجنة. ولئن كان في زماننا ليس متيسرا لعدم وجود الشياه والأغنام في البيوت، إن كان ليس متيسرا فإنه متيسر للإنسان أن يشارك وأن يسهم في هذا الخير، ولو بشراء الحليب وإعطائه للفقراء وذوي الحاجة. والحليب هو من أنفع الغذاء للناس، وأشد أمر تحتاج إليه الأسر الفقيرة الحليب. التمر والحليب هما أنفع غذاء وأشد الغذاء نفعا، ولهذا ينبغي أن يعتنى به في مساعدة الأسر الفقيرة والأسر المحتاجة. التمر والحليب هو أنفع الغذاء، وإذا كان لا يتيسر للإنسان مثل هذا فإنه يتيسر له أيضا شراء الحليب المبرد المهيئ المجهز في المحلات التي تبيع المواد الغذائية، ويساعد. هذا من أسباب دخول الجنة، فالحليب غذاء نافع ومهم وضروري، وتحتاج إليه الأسر الفقيرة حاجة ماسة، فهذا أمر يعتنى به، وهو لا يكلف ذوي اليسار شيئا كثيرا، لا يكلفهم شيئا كثيرا، سواء كانت مريحة مثل شاه أو شاتين أو ثلاثة أو أربع من قطيع عنده يمنحها لفقير، أو سواء بالشراء يشتري شيئا من الحليب ويعطيه، أو حتى لو وجه صاحب البقالة يقول هذا تعطيه كل يوم مثلا، يمرك كل يوم وتعطيه مثلا لترا من الحليب المعلب، فهذا كله من أسباب دخول الجنة. والحليب ينبغي أن يعتنى به في مساعدة ودعم الأسر الفقيرة. قال والفيء على ذي الرحم، والفيء على ذي الرحم، الفيء الإنفاق والإعطاء لإعطاء ذي الرحم. قال والفيء على ذي الرحم، الترجمة في ذي الرحم الظالم، والحديث هنا قال على ذي الرحم، فالعموم يشمل الظالم وغيره، العموم يشمل الظالم وغيره. الظالم يفاء عليه دفعا بالتي هي أحسن، وغيره إحسانا إليه وبلا للرحم ببلالها، فقوله على ذي الرحم هو بعمومه يشمل الظالم وغير الظالم. لكن وجدت الحديث عند الإمام أحمد والحاكم والطيالسي في المسند وغيرهم من طريق عيسى بن عبد الرحمن به بلفظ والفيء على ذي الرحم الظالم، والفيء على ذي الرحم الظالم، وبهذا يظهر وجه دلالة الحديث للترجمة، فيحتمل أن تكون لفظة الظالم ساقطة من كتاب الأدب المفرد من قبل بعض النساخ والطباعين، احتمل ذلك، ولا سيما أن الحديث موجود في مصادر الحديث بالإسناد نفسه من طريق عيسى بن عبد الرحمن به بلفظ بالرحم الظالم، وبهذه الزيادة تظهر مطابقة الحديث للترجمة. قال فإن لم تطق ذلك، إن لم تطق ذلك، عدم إطاقة ذلك كان يكون الإنسان قليل ذات اليد فلا يستطيع يعتق نسمة ولا يستطيع أن يساهم في عتاقها ولا يستطيع أن يفيء على ذوي رحمه لقلة ذات يده. إن لم تطق ذلك، أي إن لم تكن من أهل الإطاقة لهذا الأمر، فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وهذا فيه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب دخول الجنة ومن أسباب نيل رضا الله تبارك وتعالى. قال فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، بترغيب الناس وحثهم على المعروف والخير، وبنهيهم عن المنكر، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال فإن لم تطق ذلك، إن لم تطق هذا الأمر فكف لسانك إلا من خير، فكف لسانك أي احفظ لسانك، لا تؤذي بلسانك أحدا، ولا تتطاول على أحد بلسانك، ولا تسيء إلى أحد بلسانك، كف لسانك. وكف اللسان أي منعه وحبسه، مثل ما قال بعض الصحابة كان يأخذ بلسان نفسه ويقول والله ليس هناك شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صمت نجا، وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقال لمعاذ هل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فقال إذا لم تطق هذه الأشياء فكف عليك لسانك. وهذا فيه أن كف اللسان من أسباب دخول الجنة، أن كف اللسان من أسباب دخول الجنة. ويدل على هذا الحديث الذي تقدم من صمت نجا، من صمت نجا، يعني من كف لسانه وحفظ لسانه وصان لسانه فإنه ينجو. أما من أطلق للسانه العنان فهذا على خطر عظيم، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه فالنار أولى به، فالنار أولى به. ولهذا كف اللسان وحفظ اللسان وصيانة اللسان من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، فلا ينبغي للإنسان أن يستهين بأمر اللسان. وعليه أن يعلم أن كل لفظ يتكلم به يكتب عليه، وهو ينسى كلماته وألفاظه، يقولها وينساها، لكنها محصاة عليه، أحصاه الله ونسوه. قال الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كاتب يكتب حسناته وكاتب يكتب سيئاته، كل ذلك محصى ومكتوم. فكف اللسان من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. نسأل الله أن يدخلنا الجنة وأن ينجينا من النار. نعم.
قال رحمه الله تعالى،
عفوا شيخ عبد الرحمن، قال إلا من خير، قال إلا من خير، يعني هذا فيه دعوة لمن أراد أن يتحدث أن ينظر في حديثه وأن يتفقه في حديثه، فإذا وجد حديثه في خير تحدث، لا يرخي للسانه العنان ويطلق له الزمام، بل يتفقه في حديثه وينظر، إذا كان الأمر الذي سيتحدث به خير تحدث، وإلا كف لسانه. فإذا قوله فكف لسانك إلا من خير، هذا فيه دعوة إلى الفقه فيما يتحدث به الإنسان قبل أن يخرجه، والكلمة قبل أن تخرج منك تملكها، أما إذا خرجت ملكتك، الكلمة قبل أن تخرج منك تملكها، لكن إذا خرجت منك ملكتك وأصبحت متحملا مسؤولية هذه الكلمة التي خرجت، أما قبل الخروج فأنت تملك الكلمة. ولهذا يحتاج من يريد أن يتكلم أن يتفقه فيما سيقول، وألا يكون كلامه إلا في أمر يعلم أنه خير. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أخبره أنه قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة
فهل لي فيها أجر؟ قال حكيم: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أسلمت على ما سلف من خير.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم، أي هل له أجر صلة الرحم الذي كان منه في الجاهلية؟ هل له أجر على ذلك أو ليس له أجر؟ ومن المعلوم أن الكفر محبط للأعمال مبطل لها. قال الله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك محبط للأعمال. لكن من كانت عنده أعمال صالحة في جاهليته وفي شركه ثم أسلم، فهل أعماله الصالحة تحسب له ويؤجر عليها أم أنها تلغى لأنها وقعت منه حال الشرك ولا يثاب عليها؟ فالإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان هذا الأمر. قال: من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم. وكذلك غير صلة الرحم مثل ما سيأتي، العتاقة والصدقة ونحو ذلك من أعمال البر والإحسان ووجوه الخير، فهل هذه تحسب له إذا أسلم ويثاب عليها أم أنها باطلة لأنها وقعت حال كونه مشركا كافرا بالله؟ أورد هنا حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية؟ أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن جملة من الأعمال الطيبة، الأعمال الخيرة، الأعمال الفاضلة كان يتحنث أي يتقرب بها إلى الله سبحانه في الجاهلية، أي حال كوني مشركا. فيسأل: هل هذه الأعمال تنفعه بعد إسلامه؟ هل يستفيد منها أم أنها ملغات ولا ثواب عليها لأنها وقعت حال الشرك؟ وهذا فيه إدراك منهم أن الشرك محبط للأعمال، إدراك منهم إلى أن الشرك محبط للأعمال مبطل لها. فهو يسأل: هل مع الإسلام أيضا تكون باطلة أم أنها بالإسلام تصلح ويثاب عليها؟ هذا هو السؤال. قال: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، وذكر أمثلة منها. قال: من صلة وعتاقة وصدقة. صلة أي للأرحام، وعتاقة أي للرقاب في سبيل الله، وصدقة أي على الفقراء والمحاويج والمساكين. فهذه أمور كنت أتقرب إلى الله، يقول أتقرب إلى الله بها في الجاهلية، فهل أثاب عليها بعد الإسلام أو لا؟ قال: فهل لي فيها أجر؟ قال حكيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. أسلمت على ما أسلفت من خير. أسلفت أي قدمت، والسلف هو المقدم والمتقدم، ومنه قولنا السلف الصالح. فقوله أسلفت أي قدمت. قال: أسلمت على ما أسلفت من خير، أي أن هذا الخير الذي أسلفته وقدمته حال جاهليتك يحسب لك وتؤجر عليه، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. هذا فضل الله سبحانه وتعالى. من كان في جاهلية وكانت عنده أعمال صالحة مثل صلة الأرحام ومثل الصدقة ومثل العتق في سبيل الله أو غير ذلك يؤجر عليها. وهذا أيضا نستفيد منه لطيفة، وهي أن الإنسان قد يكون مع جاهليته أو مع ضلاله فيه أمور من الصلاح ربما لا تتوفر بشكل جيد في من هو معدود في الصالحين ومن أهل الصلاح. وأحيانا ترى شبيها بهذا أو قريبا منه، ترى بعض الشباب الذي يوصف بعدم الاستقامة أو بعدم الالتزام تراه برا بوالديه برا عجيبا ومحسنا إليهما وقائما بحقهما وواصلا لرحمه، وترى أيضا في المقابل في بعض الشباب الذي يوصف بالملتزم من هو صاحب عقوق للوالدين أو صاحب قطيعة للأرحام. فقد يوفق الإنسان مع عصيانه أو عدم التزامه إلى شيء من هذه الأعمال، وقد أيضا يحرم الإنسان مع التزامه من شيء من هذه الأمور. وهذا فيه تنبيه على أن الإنسان ينبغي أن يكون مجاهدا لنفسه على تطبيق أبواب الخير، ولا يقصر نفسه على جوانب منها، بل يجاهد نفسه على تطبيقها، وأن يكون دائما حذرا من الكبائر والآثام وعظائم الذنوب مجانبا لها ومبتعدا عنها، حذرا من الوقوع فيها. فهذا الآن يقول أنا كنت في الجاهلية أتقرب إلى الله بالصلة والعتاقة والصدقة، يصل أرحامه ويعتق رقاب ويتصدق وهو في جاهلية، ويتقرب بهذه إلى الله سبحانه وتعالى. قال أسلمت على ما سلف من خير، أسلمت على ما سلف من خير، هذا يفيد أن العبد إذا من الله عليه بالهداية ودخل في هذا الدين وأسلم تحسب له الأعمال الصالحة من صدقة أو صلة أو غير ذلك من وجوه البر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صلة ذي الرحم المشرك والهدية. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأى عمر رضي الله عنه حلة سيرا فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك. فقال: يا عمر، إنما يلبس هذه من لا خلاق له. ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم منها حلل، فأهدى إلى عمر منها حلة، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت. قال: إني لم أهدها لك لتلبسها، إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها. فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك.
ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله بالترجمة: باب صلة ذي الرحم المشرك والتهدية أو الهدية. هذه الترجمة عقدها رحمه الله ليبين أن الرحم توصل وإن كان ذو الرحم مشركا كافرا، فالرحم توصل. وصلة ذي الرحم المشرك ليس على سبيل المودة له والموالاة له، وإنما من باب رد الجميل ومحاولة الإصلاح وكسب قلبه للإسلام وتأليفه الدخول فيه، هذا هو المقصد منها. فذو الرحم المشرك يوصل لهذا الغرض مع بغضه، يصله مع بغضه له، يبغضه في الله ويكرهه في الله، ولا يحبه، لكنه يصله ردا للجميل، وأيضا محاولة لكسبه واستصلاحه وتأليف قلبه للإسلام. أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رأى رضي الله عنه حلة سيراء، أي معلمة بخطوط، الحلة السيراء لباس معلم بخطوط من حرير، فقال يا رسول الله، أي قال عمر مخاطبا الرسول عليه الصلاة والسلام، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك. فقال يا عمر، إنما يلبس هذه من لا خلاق له. ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأهدى إلى عمر منها حلة، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، يا رسول الله، بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت. قال، إني لم أهدها لك لتلبسها، إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها. فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك. هذا الحديث تقدم معنا في الباب 13، باب بر الوالد المشرك. وجه الشاهد منه لذاك الباب، إذا كان مطلوبا أن يوصل الرحم المشرك فالوالد المشرك من باب أولى، ذاك وجه دلالته هناك، أما هنا فدلالته للترجمة بالمطابقة، صلة ذي الرحم. وعمر رضي الله عنه أهدى هذه الحلة لأخ له مشرك. وفي الرواية الماضية مر معنا بلفظ إلى أخ له، وقلنا هناك أنه جاء في بعض رواياته أنه أخ له من أمه، وهنا مصرح بذلك أنه أخ له من أمه. وذكرت اسمه في ما مضى، من يذكر اسمه؟ عثمان بن حكيم. عثمان بن حكيم قال، فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك. على كل حال، الشاهد واضح من هذا السياق للترجمة، وأن ذا الرحم المشرك يوصل وأيضا يهدى إليه، وهذا كما قدمت ردا للجميل ومحاولة لتأليف قلبه وكسبه، لعل ذلك يكون سببا لهدايته ودخوله في دين الله. ومن الفوائد التي تستفاد من هذا السياق المبارك أن الرحم إذا كان مشركا مطلوب صلته، أن ذا الرحم إذا كان مشركا مطلوب صلته ويندب أيضا إلى إهدائه، فكيف إذا كان رحم الإنسان صالحا عابدا مؤمنا تقيا؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب، تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال: حدثني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه.
ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. وبهذه الترجمة ينتهي ما قصد جمعه من أبواب تتعلق بصلة الأرحام. ثم يأتي في موضوعات أخرى. قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. صلة الرحم الذي هو واجب من الواجبات التي أمرنا بها لا سبيل إليها إلا بمعرفة الأنساب، لا سبيل إليها إلا بمعرفة الأنساب. ولهذا فإن معرفة النسب واجب في حدود تحقيق هذا الواجب الذي هو صلة الأرحام، تحقيق صلة الأرحام، فيعرف ذوي رحمه، يعرف قرابته وقرابته من جهة أبيه وقرابته من جهة أمه. وأحيانا يقع في بعض المجتمعات وفي بعض الأسر أن الأب يعرف ابنه الذي بلغ 20 سنة يقول: هذا عمك، أو يقول له: هذا خالك. والابن عمره 20 سنة وأحيانا 30 سنة، وربما لم يلقى عمه ولم يلقى خاله، هذا موجود. فهذا ينبهنا إلى أن الآباء ينبغي أن يعنوا بهذا الجانب، تعليم الأبناء أنسابهم أرحامهم في المجالس، إذا لقيه أو في الطريق إليه يقول: نحن ذاهبين إلى عمك، إلى خالك فلان، إلى ولد عمك فلان. يكثر من ذلك حتى يطمئن أن ولده عرف، أن ولده عرف. وبعض الآباء مفرط ومضيع، هو في نفسه قاطع ومهمل لولده، فينشأ جيل من ذوي القطيعة. فتعلم الأنساب مطلب لتحقيق صلة الأرحام، تعلم الأنساب مطلب لا بد منه لتحقيق صلة الأرحام. وما لا يدرك الواجب إلا به فهو واجب، فما لا يتحقق صلة الرحم إلا به من تعلم الأنساب أمر واجب ومطلوب من الإنسان. وفي معرفة الأنساب مصالح كثيرة، منها هذه المصلحة أن توصل الرحم، وأن تحفظ أيضا الأنساب، وأن لا يقع الناس في أنكحة محرمة. قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. أورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن جبير بن مطعم أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم. وانظر أهمية هذا العطف، تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، أي أن صلة الأرحام لا تكون إلا بعد تعلم الأنساب. فإذا لم يتعلم الإنسان نسبه كيف يصل رحمه، كيف يصل رحمه؟ ولهذا قال: تعلموا من أنسابكم، تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم. والله إنه لا يكون بين الرجل وبين أخيه الشيء، أي من البغض أو العداوة أو الفرقة أو الشقاق أو نحو ذلك، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخل الرحم، من داخلة الرحم، لأوزعه ذلك عن انتهاكه. الكلام حول هذا الموضوع له جوانب، وكنت أرغب أن أنهي ما يتعلق بصلة الرحم، لكن لا بد من تأخير هذا إلى درس الغد. وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد والعون على كل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وحسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا هنا سائل يسأل: هل للأدب المفرد شروح تباع في المكتبات؟
للأدب المفرد فيما أعلم شرحان، شرح معروف بفضل الله الصمد في شرح الأدب المفرد وهو مطبوع في مجلدين، وشرح آخر للشيخ حسين العوايشة لصحيح الأدب المفرد. الشيخ الألباني له صحيح الأدب المفرد وضعيف الأدب المفرد، فشرح صحيح الأدب المفرد في وطبعه في 3 مجلدات، فهذا ما أعلمه موجودا من شروحات هذا الكتاب.
يقول هل يأثم المكافئ كما يأثم القاطع؟
القاطع هو الذي يبوء بالإثم في الأحاديث التي فيها الوعيد، وأما المكافئ فهو كما بين النبي عليه الصلاة والسلام ليس واصلا، لأن الصلة ليست بالمكافأة، وقيامه بالصلة كان على وجه المجازات بالمثل لا على وجه الصلة. أما هل يعاقب أو لا فالله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
القاطع هو الذي يبوء بالإثم في الأحاديث التي فيها الوعيد، وأما المكافئ فهو كما بين النبي عليه الصلاة والسلام ليس واصلا، لأن الصلة ليست بالمكافأة، وقيامه بالصلة كان على وجه المجازات بالمثل لا على وجه الصلة. أما هل يعاقب أو لا فالله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب إثم قاطع الرحم. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إثم قاطع الرحم. هذا جانب الترهيب في جانب الترهيب في صلة الأرحام، لأن النصوص التي وردت في صلة الرحم جمعت بين أمرين: ترغيب فيها وترهيب من القطيعة الذي هو ضد الصلة. وقد مر معنا جملة من الأبواب والأحاديث في الترغيب في صلة الأرحام وبيان ما في ذلك من الثواب العظيم والأجر الجزيل من الله تبارك وتعالى. وهذه الترجمة عقدها الإمام البخاري رحمه الله ليبين ما جاء من ترهيب من القطيعة الذي هو ضد الصلة. قال: باب إثم قطيعة الرحم، أي ما على القاطع من الإثم وما أعد الله تبارك وتعالى له من العقوبة. أورد في هذه الترجمة حديث جبير بن مطعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وهذا فيه تهديد شديد للقطيعة وبيان عظم إثم القاطع وبيان ما عد الله تبارك وتعالى له من العقوبة. قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. وإذا كان من يقطع رحمه يستحل هذا الأمر، أي يراه حلالا ليس بحرام، مع وقوفه على دلائل الشرع وبيناته في هذا الأمر، فإن قوله لا يدخل الجنة المراد به التأبيد، أي لا يدخلها أبدا إذا كان مستحلا لهذا الأمر الذي حرمه الله تبارك وتعالى. وأما إذا كان يرى أن هذا الأمر حرام وأنه إثم، ولكن عنده تهاون وتقصير، فإن النفي في قوله لا يدخل الجنة قاطع أي لا يدخلها ابتداء، المستحل لا يدخلها أبدا، والمتهاون لا يدخلها ابتداء، وإنما يدخلها دخولا متأخرا بعد غيره من السباقين من أهل المنافسة في الخيرات والمحافظة على الطاعات والبعد عن المعاصي والآثام، وربما مر بمرحلة تعذيب قبل الدخول، ربما مر بمرحلة تعذيب قبل الدخول، لأن أصحاب المعاصي فيما دون الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى أمرهم يوم القيامة وشأنهم تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم، وإن عذبهم فإنهم لا يخلدون في النار، لأن الخلود في النار للكفار للمشركين بالله سبحانه وتعالى. أما العصاة فإنهم إذا دخلوا النار، عصاة الموحدين إذا دخلوا النار لا يخلدون فيها، وإنما يعذبون فيها على قدر إثمهم وعلى قدر ذنبهم أو ذنوبهم وجرائمهم، ثم بعد ذلك يكون دخولهم الجنة، لأن الجنة دار الطيب المحض الذي لا خبث فيه، فمن جاء يوم القيامة يحمل مع طيبه خبثا طهر أولا حتى يكون مؤهلا لدخول الجنة، ثم بعد ذلك يدخل، طيبتم فادخلوها خالدين، لا بد أن يكون طيبا لا خبث فيه، لا بد أن يكون طيبا لا خبث فيه. فقوله لا يدخل الجنة قاطع النفي للتأبيد إن كان مستحلا، والنفي للدخول ابتداء إن كان متهاونا بهذا الأمر مفرطا في هذا الواجب مضيعا لهذه الطاعة التي أمره الله تبارك وتعالى بها. نعم.
قال: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن عبد الجبار قال سمعت محمد بن كعب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الرحم شجنة من الرحمن، تقول: يا رب إني ظلمت، يا رب إني قطعت، يا رب إني يا رب يا رب، فيجيبها: ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك؟
ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الرحم شجنة من الرحمن. وقد تقدم معنا هذا الحديث بمعناه وقريبا من هذا اللفظ الذي بين أيدينا من حديث عائشة رضي الله عنها وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ومر معنا أيضا معنى قوله شجنة أو شجنة أو شجنة من الرحمن تقول يا رب. وعرفنا أيضا أن هذا القول من الرحم قول حقيقي وأنها تتكلم بهذا الكلام حقيقة ينطقها رب العالمين الذي أنطق كل شيء. وقد مر معنا قريبا تأتي يوم القيامة ولها تأتي الرحم يوم القيامة ولها لسان طلق ذلق لها لسان طلق ذلق والله على كل شيء قدير. فهذا قول وكلام حقيقي تتكلم به الرحم بين يدي الله يوم القيامة تشتكي من القطيعة تشتكي من القطيعة تقول إني ظلمت يا رب إني قطعت يا رب إني بحذف الخبر فيهما أي تعدد أنواع من المظالم والتعديات التي حصلت لها من أناس في الدنيا فتشتكي إلى الله عز وجل يوم القيامة وتطالب بحقها حق الرحم أن توصل وأن لا تقطع. فتأتي يوم القيامة وتطالب بحقها تقول إني ظلمت إني قطعت إني كذا تعدد أنواعا من الأمور التي حصلت لها في الحياة الدنيا وتطالب بحقها. يقول الله عز وجل قال فيجيبها أي الله ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك. مر معنا في حديث مضى أنها تقول نعم أي رضيت ذلك. فهذا يدل على إثم قاطع الرحم وأيضا ثواب الواصل. وجمع في هذا الحديث بين الترغيب والترهيب. فالواصل يصله الله سبحانه وتعالى بمنه ومده وعونه وتوفيقه، والقاطع يقطعه الله عز وجل يقطع من الخير وتحل عليها العقوبة والنقمة وسخط الله تبارك وتعالى. نعم.
قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء. فقال سعيد بن سمعان فأخبرني ابن حسنة الجهني أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه ما آية ذلك؟ قال أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي ويعصى المرشد.
ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أو أثر أبي هريرة قال سعيد بن سمعان سمعت أبا هريرة يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء. الصبيان صغار السن والسفهاء صغار الأحلام. الصبي هو صغير السن والسفيه صغير الحلم صغار الأحلام ناقصي العقول والفهم وفيهما الطيش والخفة والعجلة، لأن أصل السفه في اللغة الخفة، وسمي السفيه سفيها لخفة عقله سمي السفيه سفيها لخفة عقله لأن عقله خفيف ليس رزينا ولا متزنا ولا منضبطا ولا متصفا بالأنات والتؤدة، وإنما هو متصف بالخفة والطيش والعجلة والاندفاع والتسرع وإذا اجتمع الأمران صبي وسفيه صبيان وسفهاء ثم يكونون هم الأمراء يلون الإمارة فهذا أمر يتعوذ بالله منه, هذا أمر يتعوذ بالله منه. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يتعوذ بالله من إمرة أو إمارة السفهاء والصبيان, لأنه إذا ولي الإمارة السفيه الصبي هذا مصيبة على الناس, مصيبة عظيمة. إن اعترضوا عليه بشيء أو بينوا له شيئا ضاعت دنياهم, وإن تركوه على سفهه ضاع دينهم. ولهذا مصيبة أن يلي أمر الناس السفهاء والصبيان. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يتعوذ من ذلك, يقول أعوذ بالله من إمرة الصبيان والسفهاء, من إمرة الصبيان والسفهاء. الصبيان صغار الأسنان والسفهاء صغار الأحلام. قال سعيد بن سمعان الراوي عن أبي هريرة قال فأخبرني ابن حسنة الجهني. نلاحظ الآن أن الأثر الذي هو تعوذ أبي هريرة من إمرة الصبيان والسفهاء سمعه سعيد مباشرة من أبي هريرة, يقول سمعت أبا هريرة يتعوذ من إمرة الصبيان. ثم الزيادة التي تتعلق بموضوع الترجمة لم يسمعها سعيد مباشرة من أبي هريرة, وإنما سمعها من واسطة ابن حسنة الجهني. قال سعيد فأخبرني ابن حسنة الجهني أنه قال لأبي هريرة ما آية ذلك, ما آية ذلك؟ قال أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي ويعصى المرشد. وابن حسنة هذا مجهول الذي يروي عنه سعيد ابن سمعان. قال لأبي هريرة ما آية ذلك, يعني ما هي العلامة, ما هي علامة ذلك التي يعرف بها هذا الأمر؟ فذكر ثلاث علامات: أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي ويعصى المرشد. تقطع الأرحام التي أمر الله تبارك وتعالى أن توصل, وهذا هو موضع الشاهد من هذا السياق للترجمة, فهذا داخل في جملة ما يتعوذ بالله تبارك وتعالى منه. والأمر الثاني يطاع المغوي, أي الذي يصد عن دين الله ويغوي الناس ويحرفهم عن صراط الله المستقيم, يطاع وتسمع كلمته ويصبح له شأن عند الناس, يسمعون إليه ويقبلون كلامه ويقبلون على حديثه. والأمر الثالث يعصى المرشد, المرشد الذي يدل الناس على إلى صراط الله المستقيم على بصيرة وعلى بينة, يعصى لا يطاع, تكون الطاعة للمغوي, أما المرشد فلا يقبل الناس عليه ولا يستمعون له. فهذه إمارات ثلاث ذكرها أبو هريرة رضي الله عنه, قال أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي ويعصى المرشد, والشاهد في قوله أن تقطع الأرحام. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي.
ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا، أي أن قاطع الرحم له عقوبة معجلة في الدنيا وله عقوبة مؤجلة يوم القيامة. وهذه الترجمة معقودة لبيان العقوبة المعجلة، وأن قاطع الرحم له من الله تبارك وتعالى عقوبة معجلة في الدنيا قبل العقوبة التي يبوء بها وينالها يوم القيامة. وأورد حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي. أحرى أي أجدر وأولى، وفيه أن قطيعة الرحم والبغي هما أولى الذنوب بتعجيل العقوبة. فالباغي يمهله الله سبحانه وتعالى ولا يهمله، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. جاء في الحديث أن الله عز وجل يملي للظالم ولا يهمله، وإذا أخذه أخذه بغتة. فالظالم وإن امتد حبل ظلمه وطال زمن ظلمه يبغته شيء في الدنيا يراه ويذوقه معجلا في الدنيا ويراه الناس أيضا مع ما يدخر له من عقوبة يوم القيامة. فالباغي أجدر وأولى الناس بتعجيل العقوبة له في الدنيا، بتعجيل العقوبة له في الدنيا. وكذلك قاطع الرحم، وكذلك قاطع الرحم حري وجدير بأن تعجل له عقوبته في الدنيا مع ما يدخر له يوم القيامة من العقوبة عند الله تبارك وتعالى. والباغي ذاق الناس منه مرارة بغيه، والقاطع ذاق قرابته منه مرارة قطيعته، ولهذا فهو حري بأن تعجل له العقوبة، وهما أجدر وأولى وأحق الناس بأن تعجل لهم العقوبة في الدنيا مع ما يدخر لهم من عقوبة يوم القيامة. وحديث أبي بكرة هذا سبق أن مر معنا في الباب 15، وأعاده المصنف هنا لمناسبته لهذه الترجمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ليس الواصل بالمكافئ. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سفيان لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورفعه الحسن وفطر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ليس الواصل بالمكافئ. ليس الواصل أي حقيقة، ليس الواصل حقيقة هو المكافئ، والمكافئ هو الذي يجزي غيره بمثل ما جزاه به. المكافئ هو الذي إذا وصله ذو رحمه وصلهم على سبيل المكافأة لهم والمجازات بالمثل، فإن وصلوه وصلهم، وصلته لهم مكافأة، صلته لهم مكافأة لهم بمثل ما صنعوا معه، فليس عنده همة للوصل ابتداء، لكن إذا وصله بعض رحمه وصله، وربما بعضهم تقيد بالمكافأة بالمثل، كان جلس عنده نصف ساعة يحسبها نصف ساعة مثل ما جاء وجلس عنده نصف ساعة، فهو ليس بواصل وإنما مكافئ، ليس بواصل وإنما مكافئ، يجزي بالمثل. ولهذا عقد الإمام البخاري رحمه الله لترجمة باب ليس الواصل بالمكافئ. لماذا؟ لأن المكافئ صلته لرحمه جاءت على سبيل المعاوضة والمجازات بالمثل، جاءت على سبيل المعاوضة والمجازات بالمثل، أي أنه وصل رحمه عوضا لصلة رحمه له، ومجازات لرحمه بمثل ما جازاه به. فمن كان كذلك ليس واصلا. وأورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث، حديث فطر بن خليفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ليس الواصل حقيقة بالمكافئ، أي بالذي يكافئ من يصله من ذوي رحمه فيجازيه بمثل ما صنع، فمن كان كذلك ليس واصلا. إذن من هو الواصل؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. الواصل حقيقة الذي يعد صلته لرحمه قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ويطلب فيها ثواب الله وما عند الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هذا مبدأه في الصلة، ينشد من صلته شيئا عند الله سبحانه وتعالى، يريد ثواب الله ويريد النجاة من عقابه، لأن الله عز وجل أمره بذلك، وأعد للواصل ثوابا عظيما، وأعد للقاطع عقابا أليما كما سبق أن مر. فالواصل ليس هو المكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه يصلها، فهمته التقرب إلى الله عز وجل وطلب ما يرضيه سبحانه وتعالى، ولا يلتفت إلى هل وصلني أم لم يصلني أو نحو ذلك من الاعتبارات التي إذا اشتغل بها أدت إلى قطيعة الرحم، أدت إلى قطيعة الرحم، ويبقى كل قاطع وكل يلتمس لنفسه معاذيرا يتعلل بها لنفسه. ثم إذا زاره بعض ذوي رحمه قابلهم بالمثل وجازاهم بالمثل، فمن كان كذلك ليس واصلا، كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وهذا يفيدنا أن الناس في هذا الباب على درجات ثلاث: واصل، هذه الدرجة الأولى، والدرجة الثانية المجازي أو المكافئ، والدرجة الثالثة القاطع. فالناس في هذا الباب درجات ثلاث: الدرجة الأولى الواصل، والواصل هو الذي يتفضل على ذوي رحمه بصلته وإن لم يتفضل عليه أحد منهم بصلة، هذا هو الواصل الذي يتفضل على ذوي رحمه بصلته، وبل الرحم ببلالها وإن لم يتفضل عليه بشيء من ذلك، ويفعل ذلك تقربا إلى الله تبارك وتعالى وطلبا لمرضاته حتى وإن أساءوا إليه، مثل ما سبق أن مر معنا في قصة الرجل الذي يشكو ويذكر حاله للنبي عليه الصلاة والسلام مع قرابته يصلهم ويقطعونه ويحلم عليهم ويجهلون عليه، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يصلهم، وهذه الصلة طاعة لله تبارك وتعالى. فهذا هو هذه هي الدرجة الأولى الواصل. الدرجة الثانية المكافئ أو المجازي بالمثل، وهو الذي لا يصل رحمه إلا إذا وصلوه، لا يصل رحمه إلا إذا وصلوه. والدرجة الثالثة القاطع، القاطع لذوي رحمه، وهو من قد يتفضل عليه ذو رحمه بالصلة ولكنه لا يتفضل هو بشيء من ذلك لأنه قاطع. فالناس في هذا الباب درجات ثلاث: واصل ومكافئ وقاطع. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الدرجة الأولى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا عيسى بن عبد الرحمن عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي فقال: يا نبي الله، علمني عملا يدخلني الجنة. قال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. أعتق النسمة وفك الرقبة. قال: أوليست واحدا؟ قال: لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة، والمنيحة الرغوب، والفيء على ذي الرحم. فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير.
ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم. باب من يصل ذا الرحم الظالم، وهذا باب رفيع من أبواب الخير ومنزلة عالية من منازل صلة الأرحام، أن يكون الإنسان المسلم من شدة عنايته وحفاوته واهتمامه بهذا المطلب العظيم صلة الأرحام يصل ذا الرحم الظالم، يعني يصل من رحمه من يعرف بالظلم سواء عليه أو على الآخرين يصله. وهذا فيه فضل، فضل صلة ذا الرحم الظالم فيه فضل، لأنه أداء للصلة التي أمر الله تبارك وتعالى بها، ولأن صلته قد تكون سببا في امتناعه عن ظلمه أو خفة حدة ظلمه وإطفاء جمرة شره وأذاه، بينما إذا قطع ربما زاد الشر شرا والأذى أذى. وصلة ذي الرحم الظالم هي عمل بقول الله تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، دفع بالتي أحسن. إذا كان معروفا بالظلم فيوصل، وفي هذا فضل، وهو نوع من الدفع بالتي أحسن، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وذو الرحم الظالم إذا وصله ذو رحمه وتلطفوا معه وقدموا له الهدية وألانوا له الحديث، ما من شك أن لهذا الأمر أثر عليه وتأثير عليه وإلانة لقلبه. ولهذا جاء في هذا فضل عظيم عقد لأجله الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم. وأورد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فقال: يا نبي الله، علمني عملا يدخلني الجنة. وهذا فيه حرصهم على الخير ورغبتهم فيه وبحثهم عن أسبابه ووسائله الموصلة إليه. علمني عملا يدخلني الجنة، سؤال مختصر لكنه عظيم وجامع. ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. لئن كنت أقصرت الخطبة، يعني لئن كانت كلماتك قليلة وجيزة وسؤالك قليل الألفاظ قليل المبنى، لكنه سؤال عظيم المعنى جامع لطلب مقاصد عظيمة وغايات جليلة. قال: لئن كنت أقصرت الخطبة، يعني كانت كلماتك وسؤالك ألفاظه قليلة، لقد أعرضت المسألة، أي أن مسألتك عريضة ومطلبك عريض. ثم بين له النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يستفاد منه فائدة للمعلمين والمربين، أن السؤال إذا طرح وكان سؤالا جميلا، سؤالا لطيفا، سؤالا مفيدا، سؤالا نافعا، يشد على يد السائل ويثنى عليه، كما كان يصنع عليه الصلاة والسلام. إذا كان السؤال يدل على رغبة عظيمة في الخير، أو كان السؤال من الأسئلة الجامعة النافعة للسائل ولغيره، يثنى عليه، يقال له: سؤالك هذا عظيم، سؤالك هذا نافع، أحسنت في هذا السؤال، وفقت إلى هذا السؤال العظيم، إلى غير ذلك من أنواع الثناء. فهذا من هديه عليه الصلاة والسلام. قال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. ثم ذكر جواب سؤاله، ذكر الأمور التي يدخل بها العبد الجنة. قال: أعتق النسمة وفك الرقبة. أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال الأعرابي: أوليست واحدا؟ أليس عتق النسمة هو فك الرقبة؟ أليس هما شيء واحد؟ وهذا يستفاد منه أن السائل إذا استشكل شيئا في الجواب يسأل حتى يزول عنه الالتباس، حتى يزول عنه الالتباس. فهذا استشكل الأمر وظن أن عتق النسمة هو فك الرقبة وأنهما شيء واحد، فسأل هذا السؤال ليرفع الاستشكال الذي عنده. قال: أوليست واحدا؟ قال: لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة، وجاء لفظ الحديث في بعض مصادره أن تنفرد بعتقها. قال: عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، يعني أن تقوم وحدك بعتقها دون أن تكون مشتركا مع الآخرين في ذلك، هذا المراد بعتق النسمة. والنسمة يطلق على كل حي من طير أو غيره، لكن المراد هنا عتق الإنسان الرقيق، شراؤه وعتقه في سبيل الله، اعتاقه في سبيل الله. قال: عتق النسمة وفك الرقبة. قال: وفك الرقبة أن تعين على الرقبة، أي أن عتق النسمة أي على وجه الانفراد، وفك الرقبة أي على وجه المشاركة، تعين غيرك على فكها، تساهم وتساعد وتعاون على هذا الأمر. وهذا فيه أن من أسباب دخول الجنة فعل هذا الأمر، سواء فعله استقلالا وينفرد به الأمر، أو على وجه المشاركة والمعاونة مع الآخرين. قال: والمنيحة الرغوب، هذا أمر ثالث من أسباب دخول الجنة، والمنيحة الرغوب، وفي بعض المصادر الوكوف. والمراد بأن المنيحة هي العنز والشاة غزيرة اللبن، الرغوب أو الوكوف أي غزيرة اللبن. والمراد بذلك أي منحها لمن هو محتاج، تبقى عنده أياما أو شهورا، يعرفها، يطعمها، يسقيها، ويستفيد من حليبها. فالمنح للحليب، يعطيها إياه تبقى عنده، يعرفها وينتفع من حليبها، وأيضا ينتفع من صوفها ونحو ذلك، على حسب ما وجه به من منحها له. قال: والمنيحة الرغوب، فهذا من أسباب دخول الجنة، من أسباب دخول الجنة. ولئن كان في زماننا ليس متيسرا لعدم وجود الشياه والأغنام في البيوت، إن كان ليس متيسرا فإنه متيسر للإنسان أن يشارك وأن يسهم في هذا الخير، ولو بشراء الحليب وإعطائه للفقراء وذوي الحاجة. والحليب هو من أنفع الغذاء للناس، من أنفع الغذاء للناس، وأشد أمر تحتاج إليه الأسر الفقيرة الحليب. التمر والحليب هما أنفع غذاء وأشد الغذاء نفعا، ولهذا ينبغي أن يعتنى به في مساعدة الأسر الفقيرة والأسر المحتاجة. التمر والحليب هو أنفع الغذاء، وإذا كان لا يتيسر للإنسان مثل هذا فإنه يتيسر له أيضا شراء الحليب المبرد المهيئ المجهز في المحلات التي تبيع المواد الغذائية، ويساعد. هذا من أسباب دخول الجنة، فالحليب غذاء نافع ومهم وضروري، وتحتاج إليه الأسر الفقيرة حاجة ماسة، فهذا أمر يعتنى به، وهو لا يكلف ذوي اليسار شيئا كثيرا، لا يكلفهم شيئا كثيرا، سواء كانت مريحة مثل شاه أو شاتين أو ثلاثة أو أربع من قطيع عنده يمنحها لفقير، أو سواء بالشراء يشتري شيئا من الحليب ويعطيه، أو حتى لو وجه صاحب البقالة يقول هذا تعطيه كل يوم مثلا، يمرك كل يوم وتعطيه مثلا لترا من الحليب المعلب، فهذا كله من أسباب دخول الجنة. والحليب ينبغي أن يعتنى به في مساعدة ودعم الأسر الفقيرة. قال: والفيء على ذي الرحم، والفيء على ذي الرحم، الفيء الإنفاق والإعطاء لإعطاء ذي الرحم. قال: والفيء على ذي الرحم، الترجمة في ذي الرحم الظالم، والحديث هنا قال على ذي الرحم، فالعموم يشمل الظالم وغيره، العموم يشمل الظالم وغيره. الظالم يفاء عليه دفعا بالتي أحسن، وغيره إحسانا إليه وبلا للرحم ببلالها، فقوله على ذي الرحم هو بعمومه يشمل الظالم وغير الظالم. لكن وجدت الحديث عند الإمام أحمد والحاكم والطيالسي في المسند وغيرهم من طريق عيسى بن عبد الرحمن به بلفظ والفيء على ذي الرحم الظالم، والفيء على ذي الرحم الظالم. وبهذا يظهر وجه دلالة الحديث للترجمة، فيحتمل أن تكون لفظة الظالم ساقطة من كتاب الأدب المفرد من قبل بعض النساخ والطباعين، احتمل ذلك، ولا سيما أن الحديث موجود في مصادر الحديث بالإسناد نفسه من طريق عيسى بن عبد الرحمن به بلفظ بالرحم الظالم، وبهذه الزيادة تظهر مطابقة الحديث للترجمة. قال فإن لم تطق ذلك، إن لم تطق ذلك، عدم إطاقة ذلك كان يكون الإنسان قليل ذات اليد فلا يستطيع يعتق نسمة ولا يستطيع أن يساهم في عتاقها ولا يستطيع أن يفيء على ذوي رحمه لقلة ذات يده. إن لم تطق ذلك، أي إن لم تكن من أهل الإطاقة لهذا الأمر، فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وهذا فيه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب دخول الجنة ومن أسباب نيل رضا الله تبارك وتعالى. قال فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، بترغيب الناس وحثهم على المعروف والخير وبنهيهم عن المنكر، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال فإن لم تطق ذلك، إن لم تطق هذا الأمر فكف لسانك إلا من خير، فكف لسانك أي احفظ لسانك، لا تؤذي بلسانك أحدا ولا تتطاول على أحد بلسانك ولا تسيء إلى أحد بلسانك، كف لسانك. وكف اللسان أي منعه وحبسه، مثل ما قال بعض الصحابة كان يأخذ بلسان نفسه ويقول والله ليس هناك شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صمت نجا، وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقال لمعاذ هل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فقال إذا لم تطق هذه الأشياء فكف عليك لسانك. وهذا فيه أن كف اللسان من أسباب دخول الجنة، أن كف اللسان من أسباب دخول الجنة. ويدل على هذا الحديث الذي تقدم من صمت نجا، من صمت نجا، يعني من كف لسانه وحفظ لسانه وصان لسانه فإنه ينجو. أما من أطلق للسانه العنان فهذا على خطر عظيم، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه فالنار أولى به، فالنار أولى به. ولهذا كف اللسان وحفظ اللسان وصيانة اللسان من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، فلا ينبغي للإنسان أن يستهين بأمر اللسان. وعليه أن يعلم أن كل لفظ يتكلم به يكتب عليه، وهو ينسى كلماته وألفاظه، يقولها وينساها، لكنها محصاة عليه، أحصاه الله ونسوه. قال الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كاتب يكتب حسناته وكاتب يكتب سيئاته، كل ذلك محصى ومكتوم. فكف اللسان من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. نسأل الله أن يدخلنا الجنة وأن ينجينا من النار. نعم.
قال رحمه الله تعالى
شيخ عبد الرحمن قال إلا من خير. قال إلا من خير، يعني هذا فيه دعوة لمن أراد أن يتحدث أن ينظر في حديثه وأن يتفقه في حديثه، فإذا وجد حديثه في خير تحدث، لا يرخي للسانه العنان ويطلق له الزمام، بل يتفقه في حديثه وينظر، إذا كان الأمر الذي سيتحدث به خير تحدث، وإلا كف لسانه. فإذا قوله فكف لسانك إلا من خير، هذا فيه دعوة إلى الفقه فيما يتحدث به الإنسان قبل أن يخرجه، والكلمة قبل أن تخرج منك تملكها، أما إذا خرجت ملكتك. الكلمة قبل أن تخرج منك تملكها، لكن إذا خرجت منك ملكتك وأصبحت متحملا مسؤولية هذه الكلمة التي خرجت، أما قبل الخروج فأنت تملك الكلمة. ولهذا يحتاج من يريد أن يتكلم أن يتفقه فيما سيقول، وأن لا يكون كلامه إلا في أمر يعلم أنه خير. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أخبره أنه قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، فهل لي فيها أجر؟ قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسلمت على ما سلف من خير.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم، أي هل له أجر صلة الرحم الذي كان منه في الجاهلية؟ هل له أجر على ذلك أو ليس له أجر؟ ومن المعلوم أن الكفر محبط للأعمال مبطل لها. قال الله تبارك وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، فالشرك محبط للأعمال. لكن من كانت عنده أعمال صالحة في جاهليته وفي شركه ثم أسلم، فهل أعماله الصالحة تحسب له ويؤجر عليها أم أنها تلغى لأنها وقعت منه حال الشرك ولا يثاب عليها؟ فالإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان هذا الأمر، قال من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم، وكذلك غير صلة الرحم مثل ما سيأتي العتاقة والصدقة ونحو ذلك من أعمال البر والإحسان ووجوه الخير، فهل هذه تحسب له إذا أسلم ويثاب عليها أم أنها باطلة لأنها وقعت حال كونه مشركا كافرا بالله؟ أورد هنا حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية. أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن جملة من الأعمال الطيبة الأعمال الخيرة الأعمال الفاضلة كان يتحنث أي يتقرب بها إلى الله سبحانه في الجاهلية، أي حال كوني مشركا، فيسأل هل هذه الأعمال تنفعه بعد إسلامه هل يستفيد منها أم أنها ملغاة ولا ثواب عليها لأنها وقعت حال الشرك؟ وهذا فيه إدراك منهم أن الشرك محبط للأعمال، إدراك منهم إلى أن الشرك محبط للأعمال مبطل لها، فهو يسأل هل مع الإسلام أيضا تكون باطلة أم أنها بالإسلام تصلح ويثاب عليها؟ هذا هو السؤال. قال أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، وذكر أمثلة منها، قال من صلة وعتاقة وصدقة، صلة أي للأرحام، وعتاقة أي للرقاب في سبيل الله، وصدقة أي على الفقراء والمحاويج والمساكين. فهذه أمور كنت أتقرب إلى الله، يقول أتقرب إلى الله بها في الجاهلية، فهل أثاب عليها بعد الإسلام أو لا؟ قال فهل لي فيها أجر؟ قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلفت أي قدمت، والسلف هو المقدم والمتقدم، ومنه قولنا السلف الصالح، فقوله أسلفت أي قدمت. قال أسلمت على ما أسلفت من خير، أي أن هذا الخير الذي أسلفته وقدمته حال جاهليتك يحسب لك وتؤجر عليه، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. من كان في جاهلية وكانت عنده أعمال صالحة مثل صلة الأرحام ومثل الصدقة ومثل العتق في سبيل الله أو غير ذلك يؤجر عليها. وهذا أيضا نستفيد منه لطيفة، وهي أن الإنسان قد يكون مع جاهليته أو مع ضلاله فيه أمور من الصلاح ربما لا تتوفر بشكل جيد في من هو معدود في الصالحين ومن أهل الصلاح. وأحيانا ترى شبيها بهذا أو قريبا منه، ترى بعض الشباب الذي يوصف بعدم الاستقامة أو بعدم الالتزام تراه برا بوالديه برا عجيبا ومحسنا إليهما وقائما بحقهما وواصلا لرحمه، وترى أيضا في المقابل في بعض الشباب الذي يوصف بالملتزم من هو صاحب عقوق للوالدين أو صاحب قطيعة للأرحام. فقد يوفق الإنسان مع عصيانه أو عدم التزامه إلى شيء من هذه الأعمال، وقد أيضا يحرم الإنسان مع التزامه من شيء من هذه الأمور. وهذا فيه تنبيه على أن الإنسان ينبغي أن يكون مجاهدا لنفسه على تطبيق أبواب الخير، ولا يقصر نفسه على جوانب منها، بل يجاهد نفسه على تطبيقها، وأن يكون دائما حذرا من الكبائر والآثام وعظائم الذنوب مجانبا لها ومبتعدا عنها، حذرا من الوقوع فيها. فهذا الآن يقول أنا كنت في الجاهلية أتقرب إلى الله بالصلة والعتاقة والصدقة، يصل أرحامه ويعتق رقاب ويتصدق وهو في جاهلية، ويتقرب بهذه إلى الله سبحانه وتعالى. قال أسلمت على ما سلف من خير، أسلمت على ما سلف من خير، هذا يفيد أن العبد إذا من الله عليه بالهداية ودخل في هذا الدين وأسلم تحسب له الأعمال الصالحة من صدقة أو صلة أو غير ذلك من وجوه البر. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب صلة ذي الرحم المشرك والهدية. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك. فقال يا عمر إنما يلبس هذه من لا خلاق له. ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم منها حلل فأهدى إلى عمر منها حلة. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت. قال إني لم أهدها لك لتلبسها، إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها. فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك.
ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب صلة ذي الرحم المشرك والتهدية أو الهدية. هذه الترجمة عقدها رحمه الله ليبين أن الرحم توصل وإن كان ذا الرحم مشركا كافرا، فالرحم توصل، وصلة ذا الرحم المشرك ليس على سبيل المودة له والموالاة له، وإنما من باب رد الجميل ومحاولة الإصلاح وكسب قلبه للإسلام وتأليفه للدخول فيه، هذا هو المقصد منها. فذو الرحم المشرك يوصل لهذا الغرض مع بغضه، يصله مع بغضه له، يبغضه في الله ويكرهه في الله ولا يحبه، لكنه يصله ردا للجميل وأيضا محاولة لكسبه واستصلاحه وتأليف قلبه للإسلام. أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رأى رضي الله عنه حلة سيراء، أي معلمة بخطوط، الحلة السيراء لباس معلم بخطوط من حرير. فقال يا رسول الله، أي قال عمر مخاطبا الرسول عليه الصلاة والسلام، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك. فقال يا عمر إنما يلبس هذه من لا خلاق له. ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلل فأهدى إلى عمر منها حلة. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت. قال إني لم أهدها لك لتلبسها، إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها. فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك. هذا الحديث تقدم معنا في الباب 13، باب بر الوالد المشرك. وجه الشاهد منه لذاك الباب إذا كان مطلوبا أن يوصل الرحم المشرك فالوالد المشرك من باب أولى، ذاك وجه دلالته هناك، أما هنا فدلالته للترجمة بالمطابقة، صلة ذي الرحم. وعمر رضي الله عنه أهدى هذه الحلة لأخ له مشرك. وفي الرواية الماضية مر معنا بلفظ إلى أخ له، وقلنا هناك أنه جاء في بعض رواياته أنه أخ له من أمه، وهنا مصرح بذلك أنه أخ له من أمه. وذكرت اسمه في ما مضى، من يذكر اسمه؟ عثمان بن حكيم. عثمان بن حكيم قال: فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك. على كل حال الشاهد واضح من هذا السياق للترجمة، وأن ذا الرحم المشرك يوصل وأيضا يهدى إليه، وهذا كما قدمت ردا للجميل ومحاولة لتأليف قلبه وكسبه، لعل ذلك يكون سببا لهدايته ودخوله في دين الله. ومن الفوائد التي تستفاد من هذا السياق المبارك أن الرحم إذا كان مشركا مطلوب صلته، أن ذا الرحم إذا كان مشركا مطلوب صلته ويندب أيضا إلى إهدائه، فكيف إذا كان رحم الإنسان صالحا عابدا مؤمنا تقيا؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال: حدثني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه.
ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. وبهذه الترجمة ينتهي ما قصد جمعه من أبواب تتعلق بصلة الأرحام، ثم يأتي في موضوعات أخرى. قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. صلة الرحم الذي هو واجب من الواجبات التي أمرنا بها لا سبيل إليها إلا بمعرفة الأنساب، لا سبيل إليها إلا بمعرفة الأنساب. ولهذا فإن معرفة النسب واجب في حدود تحقيق هذا الواجب الذي هو صلة الأرحام، تحقيق صلة الأرحام، فيعرف ذوي رحمه، يعرف قرابته وقرابته من جهة أبيه وقرابته من جهة أمه. وأحيانا يقع في بعض المجتمعات وفي بعض الأسر أن الأب يعرف ابنه الذي بلغ 20 سنة يقول: هذا عمك، أو يقول: هذا خالك، والابن عمره 20 سنة وأحيانا 30 سنة، وربما لم يلقى عمه ولم يلقى خاله، هذا موجود. فهذا ينبهنا إلى أن الآباء ينبغي أن يعنوا بهذا الجانب، تعليم الأبناء أنسابهم أرحامهم في المجالس، إذا لقيه أو في الطريق إليه يقول: نحن ذاهبين إلى عمك، إلى خالك فلان، إلى ولد عمك فلان، يكثر من ذلك حتى يطمئن أن ولده عرف، أن ولده عرف. وبعض الآباء مفرط ومضيع، هو في نفسه قاطع ومهمل لولده، فينشأ جيل من ذوي القطيعة. فتعلم الأنساب مطلب لتحقيق صلة الأرحام، تعلم الأنساب مطلب لا بد منه لتحقيق صلة الأرحام، وما لا يدرك الواجب إلا به فهو واجب. فما لا يتحقق صلة الرحم إلا به من تعلم الأنساب أمر واجب ومطلوب من الإنسان. وفي معرفة الأنساب مصالح كثيرة، منها هذه المصلحة أن توصل الرحم، وأن تحفظ أيضا الأنساب وأن لا يقع الناس في أنكحة محرمة. قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. أورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن جبير بن مطعم أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم. وانظر أهمية هذا العطف، تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، أي أن صلة الأرحام لا تكون إلا بعد تعلم الأنساب، فإذا لم يتعلم الإنسان نسبه كيف يصل رحمه، كيف يصل رحمه؟ ولهذا قال تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم. والله إنه لا يكون بين الرجل وبين أخيه الشيء، أي من البغض أو العداوة أو الفرقة أو الشقاق أو نحو ذلك، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه. الكلام حول هذا الموضوع له جوانب، وكنت أرغب أن أنهي ما يتعلق بصلة الرحم، لكن لا بد من تأخير هذا إلى درس الغد، وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد والعون على كل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وحسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا هنا سائل يسأل هل للأدب المفرد شروح تباع في المكتبات؟
للأدب المفرد فيما أعلم شرحان، شرح معروف بفضل الله الصمد في شرح الأدب المفرد، وهو مطبوع في مجلدين، وشرح آخر للشيخ حسين العوايشة لصحيح الأدب المفرد. الشيخ الألباني له صحيح الأدب المفرد وضعيف الأدب المفرد، فشرح صحيح الأدب المفرد في وطبعه في 3 مجلدات، فهذا ما أعلمه موجودا من شروحات هذا الكتاب.
يقول هل يأثم المكافئ كما يأثم القاطع؟
القاطع هو الذي يبوء بالإثم في الأحاديث التي فيها الوعيد، وأما المكافئ فهو كما بين النبي عليه الصلاة والسلام ليس واصلا، لأن الصلة ليست بالمكافأة، وقيامه بالصلة كان على وجه المجازات بالمثل لا على وجه الصلة، أما هل يعاقب أو لا فالله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
القاطع هو الذي يبوء بالإثم في الأحاديث التي فيها الوعيد، وأما المكافئ فهو كما بين النبي عليه الصلاة والسلام ليس واصلا، لأن الصلة ليست بالمكافأة، وقيامه بالصلة كان على وجه المجازات بالمثل لا على وجه الصلة، أما هل يعاقب أو لا فالله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.